بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير في تفسير القرآن العظيم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم، في إجابتي لنبيكم موسى عليه السلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجير الماء لكم منه من اثنتي عشرة عينا لكل صبط من أسباطكم عين قد عرفوها، فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد، واعبدوا الذي سخر لكم ذلك، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع، وأمر موسى عليه السلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، في كل ناحية منه ثلاث عيون، وأعلم كل صبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذا قطعة من الحديث الذي رواه النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم، وهو حديث الفتون الطويل. وقال عطية العوفي: وجعل لهم حجرا مثل رأس الثور يحمل على ثور، فإذا نزلوا منزلا وضعوه فضربه موسى عليه السلام بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فإذا ساروا حملوه على ثور فاستمسك الماء. وقال عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه: كان لبني إسرائيل حجر فكان يضعه هارون ويضربه موسى بالعصا عليهم السلام. وقال قتادة: كان حجرا طوريا من الطور يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. وقال الزمخشري:
واليوم ايش يفعلون الناس؟ شوف النعمة هذه، شنو يحمل حجر فيضرب فيستسقى الناس. الآن الله سبحانه وتعالى سخر الناس يحملون معهم الماء حتى هم يطيرون في السماء، يحتحمل أطنان ربما من ماء في الطائرة فيغسل الناس في قضاء حاجتهم في الطائرة، يشربون الماء العذب الزلال وهم يطيرون في السماء، هذه بنعمة؟ الله قال: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب عصاك الحجر. فإذا قلنا أنه كان كما قيل يحمل حجر معهم أينما كان، فالآن صار الماء يحمل معنا أينما كنا بكل سهولة، يحمل آلاف، يحمل مئات اللترات، نعم، في سيارة وتنقل الماء أي مكان معك. رحت في الحج مخيم تجد الماء، رحت هذا كان قديم، كانوا يلتمسون البئر، كانوا يلتمسون العين شقة ويستحمل عطش، يعرف أنه الآن بقيله على العطاء على الماء كم؟ يوم خلاص، تحمل مشي، وقد يضيع في الطريق مكان الماء، الله يعينه، خلاص موت ربما من العطش، خلاص لا يهتدي الطريق. الآن طريق معبد، الماء في كل محطة، تتلقى أنواع الماء، بل أصبح مثل الدلال، يقول أبي ماء، إيش ماء أبي بيري يعني قليلة الصوديوم قليلة الشوف سبحان الله جف دلال 17 نوع من الماء يقول لا لا تأخذ صفا لا لا صفا خذ البيريه ولا الثانية اسمها القصيم ولا الثانية يقول أقرن الصوديوم قل فيها شف الدل ما شاء الله نشكرك يا رب ولا تغير علينا بما يفعله السفهاء منا
آمين آمين
نعم
قال رحمه الله وقال الزمخشري وقيل كان من الرخام وكان ذراعا في ذراع وقيل مثل رأس الإنسان وقيل كان من الجنة طوله 10 أذرع على طول موسى وله شعبتان تتقدان في الظلمة وكان يحمل على حمار قال وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصا وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل فقال له جبريل ارفع هذا الحجر فإن فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله في مخلاته أو مخلاته قال الزمخشري ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا للعهد أي يضرب الشيء الذي يقال له الحجر وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه قال وهذا أظهر في المعجزة وأبين في القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر فقالوا إن فقد موسى هذا الحجر عطشنا فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم يقرون والله أعلم
إذا رجح ابن كثير أنه ليس حجر يرفع معهم أينما كانوا كرأس الثور وغير ذلك ويضربه حيثما نزلوا وحلوا وإنما هو جنس الحجر هذا أبلغ في المعجزة كلما يأتي حجر يضربه فينفجر ماء وليس هو مما ينقل نعم
قال وقال يحيى بن النضر قلت لجويبر كيف علم كل أناس مشربهم قال كان موسى يضع الحجر ويقوم من كل صبط الرجل ويضرب موسى الحجر فينفجر منه 12 عينا فينتضح من كل عين على رجل ويقوم من كل صبط فيدعو ذلك الرجل صبطه إلى تلك العين وقال الضحاك قال ابن عباس لما كان بنو إسرائيل في التيه شق لهم من الحجر أنهارا وقال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في التيه ضرب لهم موسى الحجر فصار منه 12 عينا من ماء لكل صبط منهم عينا يشربون منها
شوف يا أخي الله قد يعاقبك بسبب ذنب فعلته تكون في مجلس مثلا قبل أن تذهب للوليمة تغتاب شخص فتذهب للوليمة فتقعد 7 ساعات في تيه حتى تجد حتى تخلص الوليمة وانت ما وصلت للبيت فقد يكون هذا من عدم أصبته التيه تهت ساعات لكن من رحمة الله أثناء عقوبة عبده أن ييسر له أشياء تعينه رحمة به وكان يفعل أشياء طيبة في وقت سلمه من الذنب يصلي يصوم يعطش فيجد بقالة يشرب مويه ويدور على بيت الناس يسخر له بقالة هناك يشرب ماء منها الله رحيم فقد تكوى بذنب فعلته لكن في نفس الوقت تعان هؤلاء سلط عليهم التيه في نفس الوقت عطشوا فجر لهم ماء شربوا وهم في العقوبة كذلك السجين قاتل النفس قتل نفسه سجن ينتظر القصاص بعد 17 يوم في أثناء هذا القصاص أو أثناء ما يقص يقدم له الشاويش، الأرز اللذيذ مع اللحام، يقدم له ما لذ وطاب من الطعام قبل أن يتوفى. فالمهم في طريق العقوبة أو في أثناء العقوبة قد ترحم، يساق لك رزق، الله رحيم لا إله إلا هو. على العقوبة فيها نعمة من جهة أنها كفارة لك، لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إن الله إذا أراد بعبد خير عجل له العقوبة، يسلط عليك ولدك يعقك وتمتعب قلبك، ليش يعقني وليش سويته؟ عقوبة تخفف عنك عقوبة إيش؟ الآخرة. فانظر دائما إلى أفعال الله بك بحسن الظن، لا تشيء الظن في ربك، حسن الظن. ومما يحسن ظنك بالله بل هو صلب الأمر وعموده العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي
ما شاء.
ما شاء. فنحن نظن بالله أن يغفر لنا ويجعلنا من الفردوس من غير حساب.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: وقال مجاهد نحو قول ابن عباس. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف، ولكن تلك مكية، فلذلك كان نحو قول ابن عباس، فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب، لأن الله تعالى يقص ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل لهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، وأخبر هناك بقوله: فانبجست منه 12 عينا، وهو أول الانفجار. وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار، فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك، والله أعلم.
هل مخاطبة الجمادات، مخاطبة الجمادات مطلقا شرك؟ شفت عمود فخاطبتها، خاطبت قلت تحرك إن استطعت، ها؟ لا. ويدل على ذلك قصة موسى. خرج البخاري في صحيحه أن موسى اغتسل عريانا وضع ثوبه على حجر، فجرى الحجر بثوبه، فجعل يضرب عليه ثوبي حجر، يعني قف يا حجر فأعطني أو لآخذ ثوبي، لا تهرب به. فكان حكمة الله أن يهرب الحجر ولا استطيع عليه موسى. شوف جماد كيف صار أسرع من البشر، إنه فعل رب البشر، أجرى الحجر لا إله إلا هو، فصار يجري له رجلين، سبحان الله كيف يجري ما أعرف، لكن على كل شيء قدير. ها؟ ثوبي حجر، ثوبي حجر، عريان موسى يجري عريان. أنت تعرفون في السنة أنه نهي الرجل اللي يمشي عريان، يمشي عريان. هل هذا محمول داخل البيت ولا خارج البيت؟ على كل حال الحديث مطلق، خاصة وأن النبي لما سئل عن العورات ما يبدأ منها وما يذر، ما قال: إن استطعت لا إيش يرى عورتك أحد فافعل. وقال إمام أحمد: لا يكشف عورته في الماء، لأن الماء له ساكن الجن ينظرون لعورته، يعني فيقول: أنا بقعد تحت الشاطئ كذا، الناس قدام في الشاطئ وهم شايفين تحت وشو، أبقعد وأبول وخلاص بعد البول أستروح؟ لا، فإن في قيل في الماء ساكن الجن، قد ينظر، أو من خلق الله ينظر إلى عورتك، فاحفظ عورتك حتى في الماء لا تكشفها. وذلك الرجل إذا كان في البر وأراد أن يتغوط ما يرفع ثوبه وينزل، هذا جاهل بالسنة، وش يسوي؟ ينزل ثاني يرفع ثوبه حتى لا ينكشف. فإذا بعض الناس إذا كان وحده في البيت يتساهل، يبدأ يمشي عريان، يروح يشرب مويه وش الكلام ذا، ويروح يتوضأ عريان. حتى سألني واحد يقول أحب أنا أقوم من الخلاء أتوضأ عريان في شيء هل يجوز؟ يسألني فأقول له استنجي أولا ثم البس سراويلك ثم توضأ من إيش وأنت غير عريان، البس سراويلك وتوضأ. هل في حديث في هذا؟ لا توضأ إلا أنت مستتر، ما في. لكن لا تغشي عورتك بغير حاجة، ايش الداعي توضى وانت عريان؟ يقول والله اكسل والله اريح لي. سبحان الله، ما اقول لك سبحان الله العظيم، وانت مغتسل صحيح لك حاجه، لكن تتوضى وانت عريان ليش؟ البس وتوضى. ولكن الحنابل يطول الرجل في الحمام يقعد مثلا يفكر كما يفعل البعض، وهذه من طرف جدنا رحمه الله عليه، كان رجل حكيم يختصم الناس عنده، وهو شهر عائلتنا بن ظافر في مكة، فكر كثير يعرفون الحمد لله بسبب هذا الجد المبارك، كثير الذكر يختصم عنده الناس ويحل مشاكل الناس رحمة الله عليه، عبد الله بن ظافر. فقال له أحد أحفاده يا جد يعني مشكلة وش؟ قال ما يجي تجين الفكر ونظمها إلا وأنا في الخلاء، نعوذ بالله، وربما أخذ الشاي معي أو كما قال. قال يا بني أنت مزاجك خرائي، ها؟ مزاجك خرائي. فعلى الإنسان لا يطول المدة في الحمام قاعد يفكر ليش، يقضي حاجته ويقوم يستر عورته، لا يطول المدة يكشف عورته فيها، لأن كشف العورة من غير داعي مكروه ما يصلح. نعم. طيب في مصلحة موسى أن تنكشف عورته هنا، ما هي؟ واستنبط الحافظ بن حجر من فعل موسى جواز كشف العورة للطبيب لحاجة العلاج، فكانت حاجة موسى ما هي؟ إثبات براءته مما اتهموا به أنه آذر منتفخ غصية. قد يقول قال يعني إيش يعني آذر؟ لا انتبه، ترى هناك أعضاء السنة احيانا صاحب سنه في العمل يجيب اشياء مضحكه عليك مو بزينه، ليش؟ يقول شوف شوف بطنه كيف كبيره، كانها جره فول، شوف بيجيك الان وتدخل انت صاحب السنه، ليش؟ يصير هذا من الشيطان، يصير اشتغالهم بما يضحك عليك ينسيهم هيبتك وسماع السنه منك، يشتغلون بشيء عليك، الشيطان هذا. وشوف شوف شوف اذنه كانه فار، ها؟ إيه نعم. ليش يفعل الشيطان هذا؟ يحرك الاستهزاء بك مثل ما استهزئ بالرسل من قبل، لكي يصد عن سبيل الله، يصبح كلما يذكر يضحك منها. استهزاء الله سل رسول أنه استهزئ بالرسل من قبلك، كل رسول يستهزئ به، وكان صاحب سنة سلفي تجده أعداء السنة من حدادية من إخوان مسلمين من يسخرون به جاك معالي الشيخ جاك، ها؟ عشان مسكين انت ما تعرفش القصه، من اجل ايش؟ ان يضحك منك اول ما يشوفونك، ايه عشان ما عاد يسمعون منك السنه. فاراد الله يبرئ موسى من هذا الذي ربما يستهزأ به ويصبح الناس يتندرون به ولا يهابونه ويسمعون منه التوحيد عليه السلام، انه رجل منتفخ الخصيه مريض بهذا المرض، فبرأه الله من ما قالوا من هذه الأذية. آذوا موسى، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فحينئذ كان من مصلحة أن يريهم الرب عورة موسى لمصلحة التبرئة، فصار يجري الحجر بثوب موسى بعدما كان عريان يغتسل، وهو يضرب بعصاه على الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى نظر قوم ورفع أبصارهم ورأوا عورة موسى لمصلحة التبرئة. فحينئذ نكسوا على رؤوسهم، عرفوا أنهم كذبوا وافتروا عليه، أنه ليس بآذر وأن عورته سليمة. حينئذ برأه الله مما قالوا عمليا، والتبرئة العملية خير. واحد يقول شوف هذه المرأة الصباح بعد الفجر وين تروح؟ شكك في المرأة، أعوذ بالله، ما رأى عفيفة، بس بدأ القلب يشتغل، تروح لجارها تروح بدل. يجي اللي برئها يقول تعال تعرفنا تعال تعال خلنا نتبعها الآن تعال تبعها وإذا تدخل مس اللي سمع درس أوقع ولا يقول له لا والله شفتها في درس ها شوف قدام شوف وين راحت راحت درس تسمع علم أي نعم فحينئذ نظر الناس إلى عورته فعرفوا أنهم ظلموه وتكلموا عليه بغير حق نعم هذا الشيخ بيقبل يقول أرسلوا لي الأخوان المسلمين أو الحزب الشيوعي لا أذكر أنا مش كان أرسلوا لي جاسوس في الدرس يجلس في الدرس يسندس الطالب وكذا وما يعني ينقل أخبار أخطاء الشيخ مقبل أو حاطين له جاسوس في الدرس قاعد الشاب هذا أو الشخص ويسمع علم سبحان الله العظيم بركة في العلم اهتدى ما وجد على الشيخ شيء وانهدى جاء جاسوس ليفشل الحلقة ويشرد الناس وإذا به يسمع كلام خير وراء خير وراء خير حتى انهدى قلبه وانصلح حاله لكن كان في خير لا في بعض الجواسيس لا تجده خلاص عنده مهمة نعم
قال رحمه الله وبين السياقين تباين من 10 أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده قد سئل عنها الزمخشري في تفسيره وأجاب عنها بما عنده والأمر في ذلك قريب والله أعلم ثم قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
حسبك شوي
قال رحمه الله قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إنزالي عليكم المن والسلوى طعاما طيبا نافعا هنيئا سهلا واذكروا دبركم وضجركم مما رزقناكم وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنيئة من البقول ونحوها مما سألتم قال الحسن البصري فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا عيشهم الذي كانوا فيه وكانوا قوما أهل أعداس وبصل وبقول وفوم فقالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وإنما قالوا على طعام واحد وهم يأكلون المن والسلوى لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو مأكل واحد فالبقول والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة
طيب يا إخواني أية أحسن صحيح المن طائر السمان والسلوى حلوى كالصمغ تتجمع على أو حلوى تتجمع يرونها في فروع الشجر وقيل المن أنواع منها الكمأة مثلا الكمأة من المن ومع وشهر العين كما ذكر السعدي ومن كثير أو من كثير طيب أيهما أفضل المن والسلوى ولا البصل والعدس
المن والسلوى
ها والبقول كالفاصولية
المن والسلوى
لكنهم بطروا كل يوم من وسلوى نبي بصل نبي عدس نبي فوق هذا البطر حقيقة نعم كل يوم يأتي بعض الفقراء من أولاد الفقراء كل يوم حمص حمص حمص، كل يوم مبوش مبوش مبوش، هكذا بطر. وهؤلاء الذين يبطرون في العادة أو أحيانا يريهم الله عاقبة بطرهم. تذكر القصة من القرآن تدل على هذا، قصة سبع بطروا معيشتهم في السفر، فكانوا قد بطروا يعني حصل لهم شيء، والله حتى في زمننا ما حصل. الآن إذا سافرت من جدة إلى تبوك أو دمشق، وش تلقى في الطريق؟ صحاري 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 صحاري. طبعا وانت تجول في أوروبا تجد كل خضراء، بلى أعطاهم الله في الدنيا ليوفيهم أجورهم كما قال ابن القيم، وفي الآخر عذاب مقيم، ابتلاء استدراج. أما أولئك فبسط الله لهم كالبساط الأخضر والبساتين المتابعة من اليمن إلى الشام. متى يروحون الشام، في الصيف ولا في الشتاء؟ في الصيف، لأن الشام في الشتاء. أنا جربت البقاء في الشام في الشتاء، شيء لا يحتمله أحد إلا أغطي، يعني كنت أحط على رجلي شراب شراب شراب، ثم أحس برد شديد أيضا أقعد على رجلي من شدة البرد. أيه لا، إذن يروحون في الصيف في الشام. طيب من اليمن إلى دمشق مفروشة الأرض، بستان ورا بستان، فجروا قالوا طيب نحس طعم السفر، نبي صحراء نبرز إليها، بساتين حدائق، إيش تبغى بطر؟ أي ها أي، وإيش فعل الله بهم لما قالوا ربنا باعد بين أسفارهم؟ ظلموا أنفسهم بهذا البطر. كذلك إنسان سيارته فخمة، يقول إيش هذا كل يوم راكب هالسيارة السيارة، فمثل هؤلاء قد تنزع منهم النعمة حتى يعرفوا ما كانوا فيه من فضل من الله، تنزع استبدلون كما استبدل أولئك، فسلط عليهم سيل العرم، فحينئذ استبدلت تلك النباتات إلى النباتات مرة لا تؤكل، وتبدد ما كانوا فيه من عيش. وكذلك المظنون بالرافضي ذاك أن يمنع لعله دخول الجنة، يقول يا يبا ما بها الجنة، أقعد أقعد آكل بالجنة وش اسمه هذه ولحم طير ما يشتهون، أقعد أنكح الحور، وش هذا ما بي هذا. هذا الضال، هذا المظنون أن يراها إن لم يتب من كلامه نار تلظى عليه، بطر قبل أن يدخل الجنة بطر. قال هو من أنصى يسب الصحابة، ما ظن يدخل الجنة إلا يكفر بالله، حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومع ذلك يبطر على الشيء وهو لا يستطيعه، كما يقال في العنب إيش يقولون عليه لما ما يستطيع يجيب العنب من فوق، ينظر فيه يقول شكل حافظ هذا، ما يقدر يطلع يتسلق، ها؟ إلا ما يسطور العنب يقول عليه إيش، ها؟ يقول عليه حامض حامض. هذا ما طال الجنة، وش قال فيها؟ قال ملل، مع أن الله يكذب الله، الله يقول لا يبغون عنها حولا، لا يملون فيها، يقول لا في ملل في الجنة، ما بالجنة لأني أمل، أبي الدنيا أشتغل من الصباح أكد إلى الليل، أحس متعة، أقعد في الجنة بس أكل وأنكح. شوف الخبيث، ها؟ قال خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يحبون يتحولون لا يملون، ينزع منهم الغل والملل. نعم.
قال رحمه الله: وأما الفوم فقد اختلف السلف في معناه، فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها بالفاء، وكذا فسره مجاهد في رواية ليث بن أبي سليم عنه بالثوم، وكذا الربيع بن أنس وسعيد بن جبير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا أبو عمارة يعقوب ابن إسحاق البصري عن يونس عن الحسن في قوله وفومها، قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الثوم. قال: وفي اللغة القديمة فوموا لنا بمعنى اختبزوا.
طيب قال ابن جرير: ما حكم أكل الثوم؟ النبي قال: شجرتان خبيثتان. وقال الرب: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحرم عليهم الخبائث. والثوم والبصل قال: شجرتان خبيثتان. إذا حكم أكل الثوم والبصل ما هو؟ كيف الله قال ويحرم عليهم الخبائث والذي قال شجرتان خبيثتان؟ لحظة شوي. شجرتان خبيثتان الثوم والبصل. أي إذا منع في حال وهي القدوم للصلاة. لذلك النبي يراجع الحديث على كل حال قال: إني أناجي ما لا تناجون. ناجي جبريل. وفي السيرة قدمت له امرأة، يعني سبحان الله، هذا متصور في زمن النبي، النساء من محبتهم لهذا النبي الأمي كما يحبه الرجال في الله لأنه نبي، يتسابقن في إرضائه. فقدمت له امرأة صالحة طعام فيه ثوم ورده، قال: أني أناجي ما لا تناجون. يراجع السند على كل حال، لكن النبي كان يناجي من؟ الملائكة. طيب إذن يكره فقط في حال القدوم للمسجد. مسألة نحتاج فيها نتفقه الآن. قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا. هل يجوز الحصر؟ نقول: لا يجوز أكل الثوم والبصل إلا بعد العشاء، عندك 7 ساعات للفجر، ينطبخ في المعدة وينتهي أمره، تذهب رائحته. أنا ما أعرف سلف لهذا الآن. فهل يجوز للإنسان، فجاءته امرأته بسلطة لذيذة فيها ثوم، الساعة 2:30 على الغداء، بعد صلاة ساعة بيصير العصر وأثر الثوم يذهب بعد ساعتين ربما ينطبخ في المعدة، هل يجوز أن يتناول الساعة 2:30 الثوم؟ اصبر شوي، خلي يفكرون إخوانا. 2:30 بعد ساعة، العلامة البار اجتهد، قال أول ما يأذن حرم تأكلتهم، اجتهد من الشيخ. طيب قال ماذا؟ 5 دقائق. قال علّا وشي؟
رائحة.
إيش الفرق؟ يمكن يقصد الشيخ أنه أول ما يأذن يصير مخاطب بالصلاة، الله أعلم. فالشيخ رأى أول ما يأذن لا تأكلتهم خلاص. طيب قبل دقيقتين؟ قال كل. طيب استمتنع بالصلاة قبل دقيقتين بعد دقيقتين، ما الذي فرق الأذان؟ إذا لابد من أن نحرك الأذان في هذه المسألة، لأن الآن لا أعرف سلف أنه لا يجوز أكل الثوم إلا بعد العشاء مباشرة أو في منتصف الليل حتى ينهضم 4 ساعات على الأقل، ولا يجوز إلى آخره. حقيقة ظاهر النص كأنه يفيد الجواز، لكن محل ذلك حصول الاشتهاء الذي لا يقصد منه أي نعم التلاعب. تلاعب، يجي تعبان من العمل، طالع في الساعة بقل نص ساعة، ودي يرقد يرقد ما يقوم إلا بعد ساعتين قبل المغرب نص ساعة، قلب النظر في امرأته شوي في بنته وما في سلطة فيها ثوم، تحس من هذا؟ هي بيجيب عذر، ما عندكم سلطة فيها ثوم، ايش هذا البيت، ليش ما تقولون الى اخره، هذا واضح. لكن خلاص قدامها السلطة وفيها ثوم وقدامها الرز، كل من حرم زينة الله الاصل الاباحة، فارات كما ياكل الرز ان ياكل الثوم، فهنا اكل الثوم اشتهاء لا قصدا. هنا نقول لا تذهب المسجد، ما كان قصده التلاعب، وإلا فما الفرق بين أذن وقبلها بدقيقة، في كلاهما سيمتنع من المسجد. أنتم كيف؟ على شرط لا يقصد تضيع الجماعة. ولعل منكم من يذكر مثال على ذلك، ضحك الإمام أحمد من حيلة إنسان اشتهي جامع زوجته، أظن تبسم، يعني عذر غير مقبول، أظن فيه بسمة معنى رحمة الله عليه. قيل له رجل يعني اشتهى الجماع، فقال زوجتي يلا نسافر، وداها مسافة سفر بجامعة. طيب هذا الآن لو شهوة في السفر، لو مقصد في السفر، سافر ليجامع يمنع، لكن بدا له السفر، بدا له السفر ثم حينئذ نقول له لك أن تفطر ولو بالجماع. فأصح الأقوال، بعض العلماء منع الجماع في السفر في رمضان، قال إذا كنت مسافر كل واشرب، لكن الجماع لا. لحديث وطأ رجل امرأته في كذا، لكن كان الرجل حاضر، لكن يجوز حتى الجماع في السفر على أصح قولي أهل العلم. طيب فهذا كذلك، رجل أكل ليمتنع من الصلاة، قال والله ودي أنام جيبوا لي بصل، لا ما يمكن. طيب أكل البصل ويحتال، نقول له نعاملك بنقيض قصدك، كما عاملنا من الرجل تحضره الوفاة مرض الموت وبيحرم ولده العاق من الإرث، يقول بيع صوري لزوجته كل أملاكي لك، تعال جيبي ورقة، يبيع زوجته كل الأملاك بيع صوري عند مرض الإيش، عند مرض الموت، أو يتصدق بكل ماله عند مرض الموت، نقول نعامله بنقيض قصد من حرمان الورثة. أكثر شيء تصدق به الثلث، والثلث كثير كما حصل لسعد. نعم، وهذا رجل أكل البصل والثوم ليمتنع عن الصلاة التي فرضها الحي القيوم جماعة في المسجد، فحينئذ نعامله بنقيص قصده ونقول له احضر وصلي وقد أكلت الثوم، كذا صحيح؟ هنا ما يصلح المعامل بنقيص القصد. ليش؟ العلة التأذي، ما يصلح. طيب وش تحكمون عليه مسكين هذا اللي ابتلي بنفسه الأمارة بالسوء، أكل بصل نعامل بنقيص قصده، وش نقول فيه؟ ايش تحكمون عليه؟ وقف عند باب المسجد وصلي، كذا نقول له؟ ايش نحكم عليه؟ يأثم ولا يذهب المسجد، صلي بالبيت وهو آثم. هذه صورة غريبة لكن سببها فعله قصد السيء، يأثم بترك الجماعة لأنه تحايل عليها ولا يذهب، بهكذا تجتمع النصوص في حقه. ها؟ نعم؟ لا 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 لا، لأن الرائحة تنبعث من المعدة. يقول أخ الأخ اتسوق وخلاص ويروح المسجد، لا خطأ. بعض الناس يموتوها، يميتوها من كيف؟ أو شو لا لحظة، طبيخ كيف يطبخ مع، يعني يشرب مي حار تغلي جوه وتطبخ، ها؟ لا الحين الله يصلحها، أكل الثوم بعدته الآن، هي نحط بعده في موقد، ما يمكن هذا. أي نعم، فهنا نعالج المعدة جوه، لأن كما ذكر أهل العلم يقولون أنه لا يستاك في رمضان حتى لا تذهب أثر العبادة وهي خلوفة من الصائم. هذا غريب، فيه غرابة رآه بعض الفقهاء، فردوا عليهم قالوا أصلا الرائحة تنبعث من خلو المعدة، ما له دخل هنا مهما استكت، تنبعث من 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 الانحباس اللي في المعدة، ما هي فائدة. فإن ليش تفعل؟ بعض الناس يقول لي هنا وهنا نسمعه الآن يقول مجربين خذ هيل، العهدة عليه، العهد عليه. نعم نأكله هيل ونحطه بعد ما يأكل هيل وقد أكل ثوم عند أحد أشراس المصلين ويبخر عليه. شوف يجيه إن نجا نجونا جميعا كما قال بعض سلفنا رحمة الله عليهم في هذا الذي يصيب الصعق فإذا نقر في الناقور فيصعق ويطيح. طيب قال اقرأوا عليهم هذا وهم يمشون على السور. شوف بعد لو كان قوة الداعي صعقتهم صحيح بيسقطون من السور. قال اختبروهم بهذا. نعم بقي شيء اقرأ. ايه هو يعني يسأل اخوكم يقول اذا حضر لا تطاق رائحته لا تطاق فعلا لا تستبعدون هذا. فمن الرائحة من يعمل يكاد يعمل بصر. اخي طبيب جراح يحدثني والحمد لله ما شاء الله بالغ اعلى مراتب الطب في باب الشهادات يقول لي جاني واحد مبتلى بصره عمش التهابات شديدة يا الله افتح عينه. اي لحظة فصار يبي عندهم في الطب شيء اسمه تاريخ المرض عشان يبي يعالجه. فقال له ايش الحكاية يعني ايش الحكاية ايش الحكاية. قال هذا من الصنان مر علي واحد ما يتعهد الغسل عماني. إذن يضر حتى البصر يضر حتى البصر. إيه عمى. طيب لنجيب الأخ رضوان بمثل هذا الشخص خلنا أسوأ الأحوال أسوأ الأحوال حتى نفهم المسألة. واحد مثل هذا شيء المسكين المبتلى هذا يفتح الصنابير ما فيه وهل بيته يمكن يتمنون يوم الجمعة هذا تمنونه تسجدوا له شكر إذا جاء. طيب ما في الصنبور هذا أنا أقول أجتهد رأيي ولا آلو لا يحضر لأنه يؤذي الناس. والنبي في الحديث العام قال لا يقربن مصلانا ما قال للجمعة لم يستثني لم يستثن الجمعة. ولا شك أن الرائح مثل هذا الذي ذكرناه وأعطاني سند عالي أخي لأنه هو الذي ذكر لي هذا بس هذا سند عالي من الرائحة التي قد تضر البصر. فإن هذا حينئذ نقول له اقعد في البيت ونم هنيئا مريئا أي حتى تجد. نعم نعم بقي شيء في البيت صليها ظهر لأن شرط الجمعة خطبة كما قال ابن عبد البر صليها ظهر. نعم.
وقال ابن جرير فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاثور شر وعافور شر وأثافي وأثافي ومغافير ومغافير وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما والله أعلم. وقال آخرون الفوم الحنطة وهو البر الذي يعمل منه الخبز. قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أنبأنا ابن وهب قراءة قال حدثني نافع ابن أبي نعيم أن ابن عباس سئل عن قول الله وفومها ما فومها قال الحنطة. قال ابن عباس أما سمعت قول أحيحة ابن الجلاح وهو يقول قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا ورد المدينة عن زراعة فومي. وقال ابن جرير حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وفومها قال الفوم الحنطة بلسان بني هاشم. وكذا قال علي بن أبي طلحة والضحاك وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم الحنطة، وقال سفيان الثوري عن ابن جريج عن مجاهد وعطاء وفومها قالا وخبزها، وقال هشيم عن يونس عن الحسين وحسين عن أبي مالك وفومها قال الحنطة، وهو قول عكرمة والسدي والحسن البصري وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فالله أعلم.
بعضهم جعلها عامة مثل البخاري، قال الحبوب التي تؤكل كلها فوم، يعني يدخل ذلك الفاصوليا، اللوبيا، الحب إلى آخره، يعني عام، هذا ليس خاص. لاحظ ما حد منهم ذكر أنه فوم كما أظن بعض العامة، بعض العامة كذا يسمع من الوعاظ تدبر القرآن، تدبر القرآن، يبدأ يفسر رأيه يقول دبرت، ما حد منهم قال أن الفوم هو الفول، في أحد؟ ها؟ ما حد قال الفوم الفول، أكثرهم على أنه إيش؟ الحنطة، وبعضهم الخبز، وبعضهم كما نقل البخاري عن بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم، تسمى فوم، لكن ما حد أو ثوم، ما حد منهم قال فول. لأن بعض الناس تقترن أول ما يذكر العدس يقيس بالعصر عند الفوال، عدسها إذا بجنبه فول. من أخطأ أشياء هذا اللي عند العامة أحيانا يربطون النصوص الماضية بإيش؟ بواقعهم. من أفسد الأقيسة هذا، لأن وقت العرف تنزيل القرآن يختلف عن زمننا هذا، فلا يصح تفسير القرآن بالعرف الحادث، تحريف القرآن هذا. نعم.
قال رحمه الله: وقال الجوهري الفوم الحنطة، وقال ابن دريد الفوم السنبلة، وحكى القرطبي عن عطاء وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم هو الحمص لغة شامية، ومنه يقال لبائعه ثامي مغير عن فومي. وقال البخاري: وقال بعضهم الحبوب التي تؤكل كلها فوم. وقوله تعالى: قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما سألوا من هذه الأطعمة الدنيئة مع ما هم فيه من العيش الرغيد والطعام الهنيء الطيب النافع. وقوله تعالى: اهبطوا مصر.
نعم، أنا أطمئن إلى قول من تأخر عن هؤلاء كلهم واختار هذا القول، وهو البخاري. لذلك عالم مثل البخاري اطلع قبله على الأقوال، لكن ترجح ترجيحها، لأنه ما اختار منهم إلا هذا. قال: قال بعضهم، وهذه بصيغة الجزم وإن كان أبهم القائلين، قال الحبوب التي تؤكل كلها تسمى فوم، سواء خبزت بها كالشعير اسمها فوم، الفاصوليا إذا قلنا أنها حبوب فوم، وهكذا. نعم، وهكذا الحنطة، إذن هي داخل فيها الحنطة، وداخل فيها الشعير، وداخل فيها كل حبوب تسمى فوم. نقول يبغى حبوب أكل فيه بقوليات، أنا لحم ومدري شلون. نعم، طيب ما حكم الآن من يفعل هذا؟ الآن أقول لكم أمس جبت مشوي، تبي تجيب لنا الليلة بعد يا والدي مشوي، جيب لنا فول تميس. هل يقال له اتق الله أتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول: لا خلاص جيب لنا مشوي يا أبوي. ها؟ طيب وش فيه؟ فعلا الفوم أدنى من المشوي، وأبوهم رجل أعطى الله فلوس يقدر يجيب كل يوم مشوي.
إسرائيل اعترضوا على ما قسم الله،
قسموا نعم أنعم الله عليهم في الصحراء، ثم بطروا هذا الذي أنعم الله عليهم وازدروه مع كثرة ما تعاطوا به حتى قالوا ذلك. أما شخص سبحان الله أعطاه الله فرأى أن اليوم مشوي وغدا فول وتميس، ما في مانع. لا ما قل من حرم زينة الله التي إيش؟ فبعض الناس اللي ما يفهم تفسير القرآن ترى يستدل به في غير يورط هؤلاء يوجع بطونهم يقول أبوي يقدر كل يوم يشوي لا تغيروا. لا شك أن الإمام أحمد قال أكره إدمان اللحم لأن النبي ما كان يدمنه. روى البخاري أن أنس كان يأكل أن الناس كان يأكلون شات لعلها مشوية فقالوا تعال يا أنس كل معنا. قال ما شبع النبي من خبز شعير قط. اللهم صل عليه. لا إله إلا الله. نعم.
قال رحمه الله وقوله تعالى اهبطوا مصرا فهكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف في المصاحف الأئمة العثمانية وهو قراءة الجمهور بالصرف. وقال ابن جرير ولا أستجيز القراءة بغير ذلك لإجماع المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس اهبطوا مصرا قال مصر من الأمصار. رواه ابن أبي حاتم من حديث أبي سعد البقال سعيد بن المرزبان عن عكرمة عنه قال وروي عن السدي وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك وقال ابن جرير وقع في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود اهبطوا مصر من غير إجراء يعني من غير صرف. ثم روي عن أبي العالية والربيع بن أنس أنهما فسر ذلك بمصر فرعون. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي العالية والربيع وعن الأعمش أيضا. وقال ابن جرير يحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضا ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف كما في قوله تعالى قواريرا قواريرا. ثم توقف في المراد ما هو أمصر فرعون أم مصر من الأمصار.
متبعا لابن جرير شيخ المفسرين طريقة عمر بن الخطاب وهو أنه إذا ما تيسر له معنى توقف كما توقف على المنبر كما في صحيح البخاري فقال مر على المنبر وهو يخطب الناس وفاكهة وأب الأب قال هذا من التكلف يا عمر وانصرف عن ذلك. فهذا شأن المفسرين الراسخين في العلم أنه إذا تردد في الشيء واستوى عنده ولم يأتي عنده مرجح أن يتوقف والتوقف يعتبر من العلم. توقف ليس أي واحد توقف يجي عام يسأل عام آخر قال الذهب الملبوس فيه زكاة يقول والله أنا أتوقف في هذه المسألة. عجيب مش عندك علم يتساوى حتى توقف في هذه المسألة. كل مسألة أما تتعلم تقول والله أنا متوقف في هذه المسألة ما شاء الله. توقف علم تساوى عندك شيئين عندك قواعد وعندك ما عندك مرجح علم تقول توقف العامي كذا ومسكين الشافع عالم قال توقف مرة ويحس بأي شيء يعني يقيس نفسه في العلماء ويقيس نفسه. لا غلط. كلمة توقف لأهل العلم توقفون تساوى عندهم الأمور لعلمهم. نعم.
قال رحمه الله وهذا الذي قاله فيه نظر والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روي عن ابن عباس وغيره. والمعنى في ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز بل هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه. ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.
هذا من فضائل ابن كثير رحمة الله عليه أنك تجده أحيانا مثل هذه يعني أتى بعد الطبري فيرجح لنا حتى ما ربما توقف فيه الطبري. فإذا لا تختصر على الطبري كلام شيخ المفسرين على العين والرأس هو شيخ المفسرين لكن اقرأ تفسير ابن كثير فستجد فيه تحقيق وهذا فعلا يعني مرجح قوي اللي ذكره ابن كثير. اهبطوا مصر ليس مصر هذه المصر فرعون المعروفة. نعم اهبطوا أي مصر من الأمصار تجدون يعني ما طلبتم ليس مصر فرعون. هذا ترجيح ابن كثير. نعم.
قال ولهذا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم أي ما طلبتم. ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا إليه والله أعلم.
ننتقل لدراسة شيء من المسند. لا شك لكن خله يصح لنا الآن تعرف يعني ما الشيء نمسكه لكن لو صح عن صحابي انتهى. لو في مثلا عن ابن عباس هنا أبي واحد منكم دائما يجيب لنا بالمناسبة يجيب لنا معه صحيفة علي بن أبي طلحة معه في الدرس حتى لأنه فسر بعض الآيات لأن هذه صحيفة مقبولة وقد تلقاها العلماء كالبخاري بالقبول وميزتها أن ننظر مثلا ما ذكر الصحيفة فهل من مرة إذا مر شيء مثلا مذكور في الصحيفة أخذناه. لكن لاحظ البخاري مع أنه كان ينقل من الصحيفة في صحيحه ويعرفها لقال عنه الإمام أحمد في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليه ما كان كثيرا علي بن أبي طلحة وهي منقطعة لكن تلقيت بالقبول وهي مكتوبة لعلها وجادة. فالبخاري مع أنه يعرفها قال هذا فاستأنسنا به لأنه متأخر محقق محدث كبير واختار هذا القول من باب الترجيح ولو بأدنى مرجح. طيب ننتقل إلى مسند. حديث رقم كم؟
1746.
يا الله اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مسند عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا يزيد
يزيد ابن هارون السلمي الواسطي ثقة متقن عابد
قال أنبأنا حماد بن سلمة
ابن دينار البصري ثقة عابد أثبت الناس في ثابت
قال رأيت ابن أبي رافع
أبو رافع وعبد الرحمن بن أبي رافع يقال ابن فلان بن أبي رافع نعم وهو مجهول
يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن أبي جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه.
نعم هذا الحديث إسناده ضعيف سببه مجهول ولكن العجيب أو في يعني محل تأمل تحسين منه شعيب يقول قال ابن معين صالح الحديث قال صالح الحديث هذه كلمة ابن معين لابد من تدبر هل صالح بمعنى أنه يعتبر بحديثه أم صالح بمعنى أنه حسن الحديث لعله اعتبر شعيب أن ابن معين إذا قلنا متشدد أو شديد في الجرح فصالح ممكن ترتقي للحسن فهل هذا هو المعيار أو ظنه فالله تعالى أعلم لكن الحديث له بعض الطرق له طرق وأن النبي كان يتختم فيش في يمينه جاءت أحاديث أخرى النبي يتختم أيضا في شماله فإذا يجوز إيش الأمرين التختم في اليمين والتختم في إيش؟ في الشمال. ونقل الترمذي عن محمد بن إسماعيل البخاري قال هذا أصح شيء روي في هذا الباب، ولكن كما ذكرت لكم أنه يجوز إن شاء الله إيش الأمرين، يجوز الأمرين. اقرأ السند الثاني كاملا.
قال رحمه الله: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث قال حجاج عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس.
هذا سؤال ضعيف، أن في عبد الله بن مسافع، هذا من هو؟ مجهول لا يعرف. والثاني مصعب بن شيبة لين الحديث. وسجود السهو قد تكلمنا عنه، تكلمنا عنه في عدة مجالس، فقد جاء حديث لكل سهو سجدتين بعدما يسلم، وجاءت في هذا الحديث المحتمل التحسين آثار للصحابة في هذا، أن الأصل يعني في سجد السهو بعد السلام. فإذا أردنا أن نجمع هذه الآثار مع ما جاء من حديث أبي سعيد والمسلم وأبي المسعود وغيرهم، ستجد ما يلي: ستجد أن الأصل حينئذ في السجود أنه بعد السلام، ولا يسجد قبل السلام إلا في موضعين، فما هم؟ الشك لحديث أبي سعيد: شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثة أربعة فليجعل ثلاث وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. أيضا ترك واجب حديث ابن محينة في صحيح البخاري: قام النبي ولم يجلس فسجد قبل السلام. وما سوى ذلك ستجده كله إيش؟ بعد، كله بعد السلام. طيب، لحظة، والحديث أصله في البخاري: كان النبي يتختم في يمينه، وفي أيضا في صحيح مسلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ.
قال حدثنا إسحاق بن عيسى
إسحاق بن عيسى ابن نجيح البغدادي صدوق،
ويحيى بن إسحاق
البغدادي صدوق.
قال حدثنا ابن لهيعة
صدوق اختلط بعد احتراق كتبه
عن أبي الأسود
محمد بن عبد الرحمن بن نوف المدني ثقة.
قال سمعت عبيد بن أم كلاب يحدث
مجهول
عن عبد الله بن جعفر قال رضي الله عنه قال يحيى ابن إسحاق قال سمعت عبد الله بن جعفر قال أحدهما ذي الجناحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عطس حمد الله فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
اكتب إذن، اكتب في الحديث الأول في صحيح مسلم حديث أنس كان النبي يتختم في يساره. كيف تجمع الحديثين؟ حديث مسلم أنس كان يتختم في يساره، وحديث البخاري كان يتختم في يمينه، إيش كيف تجمع بينهم؟ هذا من خلاف المباح. نعم، أنا قبل شوي كان خاتم في يساري، ذكرت الحديث النبي يتختم في يمينه، شوف حطيته في يمينه الآن. في خلاف التنوع الأحسن تأتي بها جميعا، تارة خله حاتم في يمينك فترة وفترة خليه في إيش في شمالك. نعم، في شمالك. بالمناسبة في أصبعين ينهى عن التختم فيهما، فما هما؟ السبابة والإبهام. لا نسيت
الوسطى.
نهاني حديث علي في صحيح مسلم، ختم في السبابة في الوسطى والتي تليها، ترى ما نص يعني، لعل الرواية صح في الوسطى والتي تليها، في رواية لعل مفسر وينظر في شذوذها. على كل حال السبابة التي تليها هنا، التي تليها من هنا هي السبابة. أما النساء فقد نص النووي أو غيره أو صاحب التحفة أنه لهن يتختمن في كل أصابع، لأن محل الزينة المرأة تفقها. لا أن تضع خاتم الإبهام، أنا ما جيت شفت رجل يتختم، سألني قبل الواع شوي قبل فترة أن الرجل يحط في الإبهام، هذا غريب، خاف أنه شهرة يصير في الإبهام
حجم معين، حجم كبير
لا يعني يعني يستخدمه في الختم ولا كذا بس؟
لا لا بس
زينة؟
زينة.
هذا أخاف أنه يدخل في الشهرة، يدخل في الشهرة. أنا ما أظن الصالحين يسوونه، يسوونها اتباع الأخ يقول موضة، الموضة طبعا اتباع الكفار، اتباع الفساق. أي ها؟ شفت فلبينيين نصارى منهم، فلا أرى أن أحد يحطه في الفام أو شيء، هذا أخف شهرة. أعرف ولكن لباس الشهر مو طيب يحطه في الإبهام، شيء غريب سبحان الله هذا. نعم اقرأ.
قال عن عبد الله بن جعفر قال ابن يحيى قال يحيى بن إسحاق قال سمعت عبد الله بن جعفر قال أحدهما ذي الجناحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس حمد الله فيقال له يرحمك الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
نعم يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الحديث إسناده نعم ضعيف لضعف بالليعة. وعبيد ابن أم كلاب ذكر الحافظ تهجير فعقل شاعر كان المدينة وكان يمدع عبد الله بن جعفر وله قصة مع حب المدينة المغنية المشهورة. على كل حال إسناده ضعيف لا يصح، لكن حسن هو لغيره، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال اللهم صل عليه إذا عطس أحدكم حمد الله. طيب ما الروايات الذي جاء في العاطس؟ في إيش يقول يعني الروايات التي جاءت في العاطس؟
ثلاث.
فماذا يقول في عطاسه؟
الحمد لله.
نعم.
رب العالمين.
الحمد لله.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. طيب. وإذا قال الحمد لله ماذا يرد عليه؟ يرحمكم الله. طيب هو إيش يقول إذن حينئذ؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. إيه. يقول يرحمك الله. وكان ابن عمر كان في الموطأ كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله، فيجوز أن تقول يرحمك الله، عندنا أثر في هذا، يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم، هذا نوع من التشميت. ذكرنا كم نوع من الحمد لله؟
ثلاث.
الثاني إما أن تقول يرحمنا الله وإياكم، نعم، ويغفر لنا ولكم، أو تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وفي حديث ترمذي من حديث من؟ أبي أيوب، إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. وفي وعن ابي هريره اذا عرض صحتكم فليقل الحمد لله وليقل اخوه صاحبه يرحمك الله, فاذا قيل له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. بالمناسبه الله يحب العطاس لان فيه ما يدل على النشاط. نعم, فيه ما يدل على النشاط. ولذلك ما احب ان يصنع البعض هذا, سبحان الله اكره اشوف احد ابنائي او شيء اذا جاء العطاس تسمع كانه مسدس كاتم للصوت, تقول ليش كذا يا ولدي؟ فان الله يحب العطاس, فانه فيه اخراج لهذا, حتى يقال سرعه الريح تخرج من الانف سرعه الطائره 900 كيلو في الساعه لو خرجت, هذا فيه اخراج ل اي نعم, فينبغي ان يتركه. انما الذي يكتب التثاؤب لدى الله يكرهه, قال يثاب احدكم فليضع يده على فيه, لان الله يكره التثاؤب. ليش؟ في قليل التثاؤب, ما هي
دخول الشيطان,
لها دلالة على الكسل والدعاء. ها اي نعم. طيب انا استاذنكم الان, أسأله أن يغفر لنا ولكم سبحانه وتعالى ويرحمنا وإياكم, ونظرا لطارق فإني على سفر وأستودعكم الله, وبلغوا الناس أن الليلة لن يكون هناك درس. طيب, أسئلة كثيرة ما نستطيع نجاوب عليها. هل يعتبر تفسير الأحلام من علم الشرع؟ لا, علم الشرع قد يكون فسر أشياء مثل اللبن فطرة, لكن أن تفسر شيء ثابت هذا ليس بصحيح, لأن التأويل العلم بحسب ما يلقى في قلب المعبر إذا ذكر له الرؤية, ذكرت له الرؤية, فهذا يرى العسل لعله تأويل له, هذا يرى العسل تأويل آخر حسب ما يقص عليك الرأي, ليس هناك شيء ثابت. يقول شيء السلحفة في النوم كذا, الديناصور في النوم كذا, هذا كتاب ابن سيرين ليس بثابت, يدرسك التأويل لا يصلح. الله علم الله مثل يوسف التأويل, ما يصلح هذا. أرجو توجيه كلمة على أصحاب المطابع من هذا المنبر بعد تغيير أسماء الكتب بأسماء أخرى ليسهل البحث على الطالب. توجيه كلمة لأصحاب المطابع, مو أصحاب المطابع, أي صحيح, أهيب بإخواننا في المطابع, اتقوا الله لا يتلاعبون بأموال الناس, يحطون الاسم الحقيقي للكتاب. فمثلا يروحون ينتزعون من زاد المعاد ما تكلم فيه في الطب, فينسبون لابن القيم كأنه صنف كتاب اسمه الطب النبوي, هذا تلاعب. ليش؟ كسل مادي, يقول أنا عندي في البيت زاد المعاد أبي أشتري لابن القيم الطب النبوي, فيأخذ ماله بالباطل. إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل, فحينئذ لا يجوز لهم هذا. حطوا نسبة الكتاب نفسه, ما قال ابن القيم الطب النبوي, والله ما قالها, على أحد أجزاء زاد المعاد كيف يحط له عنوان ابن القيم ما ذكره. هل كتاب تفسير السعدي تفسير سلفي؟ لا شك فيه ملاحظات, لا شك تفسيره مثل أظن يأجوج موجود, أظن قال سورة الصين, راجعوا هذا. وأي كتاب كل عالم كبوة, لكن يظل مجملا كتاب كما قال ابن عثيمين نافع يعني جدا, وقد انتفعنا منه خلال 6 سنوات لقرأنا فيها. بعض الناس ترى يتهم حلقتنا يقول إيش هذول, ما يخلصون كذا بجلسون في الكتاب 10 سنين وكذا. لا والله, أنا أبي واحد من الطلبة يتخصص فيكم يسعف هذه الحلقة بالرد عليه, ويجلس مع الطلب القدامى اللي حضروا قبله ويشوف كم كتاب انتهينا منه ويرد على الشبهة هذه. فمن منكم يفعل هذا يكون مشكور ردا عليهم, لأن الناس يدبرون على حلقة لما يسمعون هذا الكلام. الموطأ إن شاء الله أحاديث وننتهي منه إن شاء الله بيكون قريب الموطأ. والبخاري تعرفون معظم كتب العبادات انتهينا منها, وكذلك الكتب إن شاء الله الأخرى نقد العلماء في محمد إسحاق كذلك الوليد من قبل الحق الحاشد عليه، لأن بعض المؤلفين قالوا كذا. هذا خلها الجواب خلنا نتأمل، لأننا على سفر الحقيقة. الأسئلة دي أجلها لما نرجع يوم الخميس إن شاء الله. أسأل التوفيق لنا ولكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.